بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الأول من الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، تأليف الدكتور محمد بكر إسماعيل، الطبعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. كلما امتد العمر بالإنسان ازداد بصره بالأمور الدينية والدنيوية، واتسعت مداركه لما يقع تحت حواسه من الظواهر الطبيعية والحوادث المتكررة، واستوعب الدروس المستفادة من التجارب العملية والظروف الواقعية والنظريات العلمية التي يعنى بدراستها وتحقيقها ومعرفة آثارها وأسرارها. وأنا واحد من أولئك الذين حاولوا أن يضربوا في كل علم من العلوم الشرعية واللغوية بسهم على قدر وسعه وطاقته، فكتبت أول ما كتبت هذا الكتاب الذي ما كنت أظن أنه يبلغ ما بلغه من القبول عند طلاب العلم، وهو الأمر الذي دفعني إلى إعادة النظر فيه لإعادة طبعه في أسلوب أكثر إشراق ودقة وفي ثوب أبهى مظهرا وجدة. فقرأته من أوله إلى آخره قراءة جادة، فهذبت ورتبت ووضحت ما رأيته غامضا وفصلت ما رأيته مجملا، وزدت في وسطه مسائل قليلة، ثم بدا لي أن أضيف إليه في آخره أبوابا كنت قد تركتها قصدا، إما لأني رأيت الحاجة إلى ذكرها غير ملحة، كأبواب الجهاد والجزية ومعاملة أهل الذمة، وإما تركتها مخافة السآمة والملل. فلما رأيت الإقبال على هذا الكتاب شديدا، ورأيت أن كثيرا من شيوخ المعاهد وأئمة المساجد يقرؤونه للناس ويعتمدون عليه في الفتوى، أضفت إليه ما أضفت من أبواب تتمة للفائدة. ثم بدا لي أن أكتب للناس كتابا آخر في الفقه أجيب فيه عن الأسئلة التي تردني منهم بأسلوب أوضح بكثير من الأسلوب الذي كتب به هذا الكتاب، وعرضت فيه مشكلات كثيرة في التجارة والصناعة والشؤون الأسرية والطبية والقضائية وغيرها مما تشتد الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا، وجعلته في أجزاء صغيرة لكي لا يجد القارئ في اقتنائها وقراءتها عسرا ولا مشقة. وقد سميته باسم يوحي بما فيه، سميته بين السائل والفقيه. ثم بدا لي بعد ذلك أن أكتب لطلاب العلم كتابا ثالثا في القواعد الفقهية، فحقق الله سبحانه وتعالى لي إخراج هذا الكتاب على نحو أرجو أن يصادف قبولا. وقد جمعت في هذا الكتاب 182 قاعدة من القواعد الكلية، وشرحتها شرحا وسطا ليس بالقصير المخل ولا بالطويل الممل، وإني قد عقدت العزم أن أضع كتابا آخر في أصول الفقه بالأسلوب الذي أكتب به كتبي دائما، فيكون هذا الكتاب الأخير 44 في هذا العلم الذي هو من أفضل العلوم وأعظمها قدرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب جمعت فيه من الأحكام الشرعية ما تكون إليه الحاجة ماسة والضرورة إلى معرفته ملحة، وعرضتها عرضا يناسب أهل العصر على اختلاف درجاتهم في الثقافة والفهم، وقد شفعت كل حكم بدليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا ما كان ظاهرا لا يحتاج في التسليم إليه إلى دليل، وذلك لاعتقادي أن الأحكام إذا خلت من أدلتها فقدت عنصر الإقناع ووقف المرء فيها مترددا بين قبولها ورفضها. وقد نسبت كل قول لقائله وأسندت كل حديث لراويه مشيرا إلى مصدره، فإن نقلت العبارة بنصها وضعتها بين علامتي تنصيص وكتبت في هامش الصفحة كتاب كذا صاد كذا إلى آخره، وإن غيرت فيها ضميرا لمناسبة الكلام قلت انظر كتاب كذا، وإن تصرفت فيها بالحذف قلت انتهى بتصرف من كتاب كذا، وإن نقلت العبارة بمعناها اكتفيت بذكر قائلها، فقلت مثلا ذكر فلان كذا وكذا، أو قال فلان كلاما حاصله كذا وكذا، أو فحواه أو مؤداه أو معناه كذا وكذا، وربما أشير إلى مصدره إن كان في المصدر من العلم أكثر مما ذكرت، وأحببت أن أشوق القارئ إليه وأرغبه في الاطلاع عليه، فأقول حينئذ في هامش الصفحة راجع كتاب كذا لصاحبه فلان هذا. ولم أشأ أن أجعل كتابي هذا على منهاج مذهب واحد فأحمل الناس على اتباعه، ولكني جعلته حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا ينهل من معينهم جميعا، فأنقل عنهم أهم ما اتفقوا عليه وبعض ما اختلفوا فيه مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح. فحمل الناس على مذهب واحد فيه من الحرج والتضييق ما لا يخفى. وأصحاب المذاهب أنفسهم لم يتعصبوا لمذاهبهم، ولم يحمل أحد منهم الناس على اتباع مذهبه إذا لم يقتنع به في مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام، بل نقل عنهم جميعا أن الإمام منهم إذا قرر حكما من الأحكام كان يقول هذا ما انتهى إليه علمي، فإن وجدتم في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وقد روي أن الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جمع كتابه الموطأ وأراد أبو جعفر المنصور أن ينسخ منه نسخا يبعث بها إلى الأقطار الإسلامية ويحمل الناس على العمل به دون سواه أبا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ذلك محتجا بأن كتابه لم يشتمل على كل ما ورد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن كثيرا من العلماء وحفاظ الحديث قد تفرقوا في البلاد وعندهم من العلم ما ليس معه ويحفظون من الأحاديث ما لم يحفظ. هذا والله هو الطريق السليم والمنهج القويم لحفظ الدين وحمايته من التعصب الأثيم. فأصحاب هذه المذاهب الأربعة المشهورة لم يعرف التعصب إليهم سبيلا، وما ظهر التعصب المذهبي إلا في عصور الضعف والانحلال والتمزق السياسي. وكتاب هذا أيها القارئ الكريم بعيد بحمد الله عن هذا التعصب المذهبي، وثيق الصلاة بعلماء السلف والأئمة الأول رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، فقرأه بعناية واصبر نفسك معه واجتهد في حفظ ما فيه من الأحاديث النبوية، فإنه من حفظ الحديث قويت حجته، واحرص على طلب العلم توهب لك الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. وقال الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وهبنا الله وإياك من لدنه علما وهيأ لنا من أمرنا رشدا. الدكتور محمد بكر إسماعيل، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى الدين وأركانه. الدين عند الله عز وجل الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيه لهم وفطرهم عليه هو الإسلام لا غير، قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى في السورة أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما من نبي ولا رسول إلا دان بهذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين وأمر قومه بذلك. والقرآن خير شاهدا على هذا. اقرأ على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل شأنه عن لوط وبنتيه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وحكى سبحانه في سورة آل عمران عن الحواريين أتباع عيسى بن مريم عليه السلام فقال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في الحاشية: واحد سورة آل عمران، اثنان سورة آل عمران، ثلاثة سورة البقرة، أربعة سورة الذاريات، خمسة سورة آل عمران. ولم أذكر أرقام الآيات اختصارا. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز من قائل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى الدين: والدين معناه في اللغة الانقياد والطاعة. تقول: دان فلان لله، أي خضع له وانقاد إليه. إذن فدين الله الذي ارتضاه لعباده معناه الخضوع له سبحانه وتعالى والانقياد إليه. ومن هنا سمي الدين بالإسلام وبالإيمان أيضا، ويسمى بالإحسان كذلك، لأن الدين مجموع هذه الأمور الثلاثة، كما جاء في الحديث المشهور الذي يرويه مسلم عن عمران عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ورعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد، سورة الشورى. اثنان، سورة الروم. ثلاثة، الأمة هي الجارية الرقيقة التي تقع في أيدي المسلمين أثناء حرب دينية وقعت بينهم وبين عدوهم في الدين، فتكون هذه المرأة جارية مملوكة لمن وقعت في يده يستمتع بها من غير زواج، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانهم. وهذه الجارية لا يجوز تزوجها وهي رقيق إلا لعبد مثلها أو حر خاف على نفسه الزنا ولا يجد مهر الحرة. والمراد بقوله أن تلد الأمة ربتها أن يكثر جلب الإماء من البلاد المفتوحة فتلد الأمة منهن لسيدها ولدا يكون بدوره سيدا لها، أو بنتا تكون سيدة لها. أو المعنى أن البنت تكون رقيقا فتعتق فتشترى جارية تكون أمها، أو فتشتري جارية تكون أمها وهي لا تعلم فتستخدمها، أو فتستخدمها والأصح فتستخدمها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أربعة، المعنى أن يكون أسافل الناس رؤساء لهم يسكنون القصور ويحرزون الأموال. خمسة، ما كثت برهة أن أنتظر ما يقول الرسول في شأن هذا السائل، وهو معنى قوله فلبست مليا. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى من هذا الحديث الشريف نفهم أن الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان، ويصح أن يطلق كل واحد من هذه الثلاثة عليه فيسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى إحسانا، وإن كان لكل حقيقة تميزه عن سواه. فالإسلام قد يعرف بأنه الانقياد الظاهري لله سبحانه وتعالى، وقد يعرف بأنه التصديق باللسان والعمل بالأركان، وقد يعرف بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، ويعرف الإيمان بأنه التصديق الجازم بكل ما جاء به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويكون العمل بالأركان شرطا في صحته ودليلا عليه. ونحن لا يعنينا هنا أن ندخل في مناقشات أو مجادلات حول الفرق بين الإسلام والإيمان، فهذا من خصائص علم التوحيد وموضوع هذا الكتاب علم الفقه، ولكن يعنينا هنا أن نعرف أركان كل منهما حسب ما جاء في هذا الحديث. أركان الإسلام، أركان الإسلام أو قواعده التي يبنى عليها خمسة، كما أفاده هذا الحديث المتقدم وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أخرجه البخاري ومسلم. وسنتناول هنا هذه الأركان بشيء من التفصيل. الركن الأول الشهادتان، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف عن علم وإذعان بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى وأشهد أن محمد رسول الله أقر وأعترف عن علم وإذعان أن محمدا مرسل من ربه بالحق، وأن كل ما بلغ به عن ربه حق وصدق. الركن الثاني إقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة المداومة عليها وأداؤها في أوقاتها بكامل هيئتها وخشوعها وطمأنينتها. تقول أقمت الشيء أي جعلته مستقيما معتدلا، وتقول أقمت على الشيء أي داومت عليه، وتقول قومت الشيء أي أتممته ووفيته حقه، وتقول أقمت في المكان تعني لبثت فيه مدة طويلة من الزمان. في الحاشية واحد بفتح الجيم يعني القلب، المقصود الجنان. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإقام الصلاة، وقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، تحتمل هذه المعاني الأربعة. وهذا هو سر التعبير القرآني في الأمر بأداء الصلاة، إذ لم يقل سبحانه وتعالى مثلا أدوا الصلاة، ولكن قال وأقيموا الصلاة. وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالمحافظة عليها وبطول القيام فيها وبأدائها في أوقاتها وبالمحافظة على أركانها وسائر أعمالها، فقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وقيل صلاة العصر، وقيل غير ذلك. وقد ذكرت أقوال العلماء فيها عند الكلام على أحكام الصلاة. ومعنى قوله وقوموا لله قانتين، قوموا في الصلاة قياما طويلا خاشعين لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد نزلت هذه الآية ضمن ما نزل في صلاة الخوف، والمعنى إذا قضيتم صلاة الخوف وهي صلاة مخففة فاذكروا الله في جميع أحوالكم، فإذا أمنتم على أنفسكم من عدوكم فأقيموا الصلاة أي أتموها، الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة. هنا كما هو في المطبوع الظهر أربعة والعصر أربعة، المقصود الله تعالى أعلم أمثلة لأنه غير مذكور، والمغرب ثلاثة إلى آخره، والمعنى مفهوم. والعشاء أربعة على النحو المعروف لديكم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا بوقت لا ينبغي تجاوزه. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، أعيد، وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات وما شابهها تشرح معنى قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فهو لفظ موجز يحمل كل هذه المعاني التي تقدم ذكرها. فما أجمل أسلوب القرآن وما أدق تعبيره. الركن الثالث الزكاة، وهي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا، ولها أحكام سيأتي ذكرها بعون الله سبحانه وتعالى. الركن الرابع الصوم، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. والصيام المفروض على المكلف هو صيام شهر رمضان وله أحكام سيأتي ذكرها بعون الله سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 سورة النساء. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. الركن الخامس الحج، وهو عبادة ذات إحرام وطواف، وطواف بالبيت 7، وسعي بين الصفا والمروة 7، ووقوف بعرفة جزءا من ليلة النحر، وله أحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الأركان الخمسة هي الإسلام في جملته، وما سواها من الأعمال المتعلقة بالأبدان والأموال تابعة لها، فمن قدر على أداء هذه الأركان الخمسة سهل عليه أن يؤدي ما سواها من أعمال البر، ومن أخل بركن من هذه الأركان فقد أخل بالإسلام، وأنه عيد وأتى على بنيانه من القواعد. فالإسلام يشبه بيتا له دعائم أو أعمدة لا يستغني أو لا يستغنى واحدة منها، فإذا سقطت دعامة انهار البناء وخر السقف على من تحته. أركان الإيمان. بعد أن تكلمنا عن أركان الإسلام نتكلم عن أركان الإيمان، فنقول أركان الإيمان 6، كما أفاده حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المتقدم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الركن الأول الإيمان بالله عز وجل، ومعناه الإقرار عن علم وبصيرة بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، متصف بكل كمال يليق بذاته عز وجل، منزه عن كل نقص لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. خلق الخلق من العدم ورباهم على موائد الكرم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهم أجسام نورانية لطيفة لها القدرة على التشكل بالأشكال الحسنة دون الأشكال القبيحة، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، فمن قال إنهم ذكور فقد فسقه، ومن قال إنهم إناث فقد كفر. قال سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى والعياذ بالله سبحانه وتعالى، يعني يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والملائكة لا يعصون الله ولا يخالفون أمره ولا يفترون عن عبادته ولا يكفون عن التسبيح بحمده عز وجل. قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في الحاشية 1 سورة النجم، 2 سورة الأنبياء. وقال سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، وهي كثيرة، المشهور منها صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن العظيم. والإيمان بهذه الكتب جميعا واجب إلا ما أصابه التحريف والتبديل، ومن المعلوم أن هذه الكتب قد تعرضت للتحريف والتبديل إلا القرآن الكريم، فإنه محفوظ بعناية الله سبحانه وتعالى ورعايته عز وجل من أدنى تحريف أو تبديل. قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعلى ذلك فلسنا مطالبين بأن نؤمن بجميع ما جاء في التوراة التي بأيدي اليهود ولا بالأناجيل التي بأيدي النصارى، ولكن نؤمن بما جاء فيها موافقا لشريعتنا، لأن الشرائع كلها ذات أصول موحدة لا يختلف أصل في شريعة عنه في شريعة أخرى. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لك ولوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.